لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة، ولو كان هذا التقسيم صحيحا لتوافرت الدواعي على نقله ونقل وبين، لأنه أمر هام. فالصواب أن الماء قسمان، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المحرم بالستر مع ما فيه من التنظيف، لكن لا بأس به. فإن قال وهل يلحق به الصابون؟ فالجواب نعم، يلحق به الصابون إلا إذا كان الصابون مطيبا، فإنه لا يستعمله لما فيه من الطيب. ومنها وجوب التكفين، تكفين الميت بقوله كفنوه، ومنها أن التكفين فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من يقومون به فقط. ومنها أنه يجب في الكفن أن يكون ساترا لجميع البدن بقوله كفنوه، أي اكفتوه وغطوه، وهذا لا يمكن إلا إذا غطى جميع البدن. ومنها أن الأفضل تكفين المحرم بثياب إحرامه لقوله في ثوبيه، ولم يطلق، لو أطلق لقلنا يكفن كما يكفن غيره في أي ثوب، لكنه خصص قال في ثوبيه، كما أن الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها ولا يحتاج إلى أن يجدد له كفن. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين بقوله في ثوبيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، فيقال لكل مقام مقال، إنما اقتصر في المحرم على الثوبين لأنهما الثوبان اللذان كان عليه حين مات في الإحرام، فلا يلف بلفافة زائدة على الثوبين. ومن فوائد الحديث أن المؤونة التجهيز في تركة الميت مقدمة على كل شيء بقوله في ثوبيه، فأضاف الثوبين إليه أي إلى الميت، مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي فيه الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل هل عليه دين فاقضوا دينه وكفنوه من عندكم، بل قال في ثوبين. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح، أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي براهن تقدم عليه مؤونة التجهيز. ومن فوائد الحديث تحريم تغطية رأس المحرم بقوله ولا تخمروا رأسه، ولكن لو خمره بغير العمامة أيحرم؟ نعم، لأن هذا لم يقل فيه الرسول لا تخمروه بعمامة كما قال لا يلبس المحرم العمامة، بل قال لا تخمروه، وأطلق في أي شيء يغطى به. وهل يجوز أن يغطي المحرم بعض رأسه؟ نقول ما نهي عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وعلى هذا فلا يجوز أن يغطى الرأس كله ولا بعض، لأن هذه القاعدة في المنهيات. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من مات محرما قبل أن يحل التحل الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا حال البعث، يقول لبيك اللهم لبيك، إظهارا لشرفهم ولأن الحج نوع من الجهاد، فكما أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ليتميز المجاهدون على غيرهم في هذا الموقف العظيم، فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم يبعثون يوم القيامة يقولون لبيك اللهم لبيك، إظهارا لعملهم الصالح الذي ماتوا عليه. ومن فوائد الحديث إثبات البعث، يقول يبعث يوم القيامة، ومنها أن الناس يتكلمون في يوم القيامة، لكنهم ليسوا أحرارا كالدنيا، من شاء تكلم متى شاء بما شاء، لا، كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صواب، والذين يخرجون من قبورهم يلبون قد أذن لهم في ذلك. ومنها ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقل. ومن فوائد الحديث قدرة الله عز وجل، حيث يبعث هذا الإنسان على ما مات عليه، ولهذا قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ومنها أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسكه، خلافا لمن قال بذلك من الفقهاء، حيث قالوا من مات في حج فريضة قضي عنه من حيث مات، والصواب خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت، ولأنه لو قضي عنه تحلل من الإحرام وفاتت هذه الفضيلة، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان عند الإحرام أن يقول إن حبسني حابس، يعني عن إتمام النسك، فما حلي حيث حبست، لأنه لو قال ذلك ثم مات حل ولم يبعث يوم القيامة ملبي. لكن إن خاف الإنسان على نفسه أن لا يتم النسك لمرض أو غيره، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعة بنت الزبير أن تقول إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. ومنها جواز استفتاء من كان مشغولا بذكر أو غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هؤلاء الصحابة استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، ولم ينههم ولم يكف لدعاء إيش الحاجة إلى ذلك. فإن قال قائل هل الأفضل أن يقطع الذكر ويفتي، أو الأفضل أن يستأذن من السائل أن يكمل ذكره؟ الجواب ينظر للحال. إن كان حال تقتضي المبادرة بالإفتاء فليفتي، وإفتاؤه بالعلم خير من التسبيح، لأن العلم وتعليم الناس أفضل من التسبيح، وإن كان الأمر في سعة فليقول انتظر، لأن بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو قراءته تخربط فلا يدري أين وقف فيلتبس عليه الأمر. نعم.